شكرا. بالفعل المنظومة المصرفية تعرف تطورات مضطردة في السنوات الأخيرة. المنظومة البنكية أيضا ينتظر منها الكثير في مرافقة الاقتصاد الوطني، وهي تحاول أن تكون في مستوى التطلعات من خلال مرافقة الاقتصاد الوطني بالتمويلات المختلفة، واللي كانت أحجامها ونمو القروض في السنوات الأخيرة كانت جد معتبرة، حيث فاقت أكثر من 20% كنسبة نمو للقروض، وهذا لمرافقة متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني. طبعا المنظومة المصرفية ليست فقط آلية لمنح القروض، لكنها تقدم أيضا خدمات مختلفة للزبائن، وفي هذا المجال أيضا فيه عمليات عصرنا وتطور لمواكبة تطورات عمل البلاد وتسهيل على المواطن. كان فيه تطور كبير حدث في 2006 في مجال الخدمات، خاصة فيما يتعلق أصبح صكوك أو السفتجة إلى غير ذلك أصبحت تحصل في أقل من 5 أيام عن طريق المقاصة الإلكترونية، بعدما كانت تكون عدة المقاصة العادية. هذا التطور واكب تطورات تحسين وسائل الدفع، خاصة أو عمليات عن طريق البطاقات الإلكترونية، نمو مضطرد فيما يتعلق ببطاقات السحب.
نعم.
كل البنوك ومريد الجزائر عملوا توزيع عدد من البطاقات على الزبائن، واللي نلاحظهم يعني على مستوى الموزعات الآلية في مصر. العملية كان وكبها من جهة أخرى أيضا عمليات الدفع لأبقات ما هيش في مستوى التطلعات، وهذا اللي
متى تفعل عملية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية؟
وعملية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية موجودة، لكن ليس على نطاق واسع، لأن الأمر مربط بمدى قبول التجار للدفع الإلكتروني عن طريق هذه العملية. نأكد عليه أنه فيه مشروع طموح واعد وكبير لتوسيعة الدفع عن طريق مجال الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية.
عملية التوسعة تقابلها عملية سواء توزيع
الآليات. نعم. توزيع آلات الدفع اللي اسمهم للتي بي يو، هذا فيها من جهة أخرى تطوير الدفع عن طريق البطاقة عن طريق الإنترنت، وهذا أيضا راح يقدروا يدفعوا مباشرة عن طريق الإنترنت، واللي راح يكون في المرحلة الأولى خاصة بمجموعة من الخدمات.
نعم.
مثل يعني بعض المدينة في تاع السونيغاز مثلا، تاع دفع المياه، اذا المتعاملين تاع الهاتف النقال، الى وسائل ايضا النقل الجوي، اقتناء التذاكر، الى غير ذلك من المتعاملين اللي راح يسمح لهم الامر في عن قريب انهم يبيعوا او يحصلوا مباشرة عن طريق الانترنت.
هذا بالتنسيق معكم سيد جبار أم مستقلين؟
لا، بالتنسيق مع المنظومة البنكية عن طريق مجمع النقد الآلي اللي أنشأته المجموعة البنكية.
نعم.
وعن طريق طبعا المتعامل التقني للبنوك اللي هي شركة ساتيم. كل هذا راح يسمح انه تكون الانطلاق عن قريب ان شاء الله في عملية الدفع عن طريق الانترنت، وفي نفس المجال توسعة بصورة كبيرة لعمليات الدفع الإلكتروني عن طريق توفير طبعا الآليات الخاصة بهذا على مستوى المساحات التجارية ومختلف المتعاملين.
مع بطاقة التعريف الجديدة، هل ستخففون الملفات بالنسبة للبنوك؟
أكيد البنوك تستغل كل التطورات الحاصلة في مجال عملها، وكل كل ما من شأنه أن يسهل عمل البنوك أولا ويسهل ثانيا على المواطن احنا نستغلوه. بطاقة البيومترية راح تعطي طبعا عسرنة كبيرة للوثائق الإدارية. وحسب تصريحات السيد معالي وزير الداخلية أنه يمكن ربط المتعاملين بشبكة تاع وزارة الداخلية، فهذا احنا مستعدين له وراح يشكل لنا دونك راح يشكل لنا تسهيل فيما يتعلق بمعالجة الملفات. نفس الشيء عملناه مع السجل الوطني المركز الوطني للسجل التجاري عن طريق فحص الملفات مباشرة دون اللجوء إلى المراسلات إلى غير ذلك. فيه مشروع آخر مع الديوانة اللي راح يسمح لنا أيضا الربط بين البنوك والديوانة وبالتالي الجمارك وبالتالي فحص مجموعة من المعلومات اللي يحتاجها البنك مباشرة. كل هذا احنا كل تطورات راح تسهل لنا في عملياتنا ونواكبوها ونحاول ندخلوها في منظوماتنا العملية.
نعم
الحقيقة القرض الاستهلاكي فعلا ينتظره المواطن منذ أن أعلن عن إعادته عن طريق قانون المالية. الشيء اللي كان ينقص هو اكتمال اللي كان يعني ينقص في إطلاق عملية القرض الاستهلاكي بعد ما تم تسريحه عن طريق القانون هي صدور بعض المراسيم والقرارات اللي تثبت بعض توضح بعض الشروط المتعلقة بالقرض الاستهلاكي. الآن الآلية القانونية تقريبا نقول بلي اكتملت بإمضاء القرار الوزاري المشترك اللي أمضي يوم 31/12/2015 بين السادة وزراء المالية التجارة والصناعة والمناجم، والتي حددت السلع المتعلقة بالقرض الاستهلاكي وأنواع المنتجين يمكن لهم أن يبيعوا السلع نتاعهم عن طريق القرض الاستهلاكي. هذا من ناحية الآلية القانونية. كان فيه أيضا من جهة أخرى آلية تقنية هامة ومركزية فيما يتعلق بمركزية المخاطر للأفراد اللي تسير على مستوى بنك الجزائر. كان فيه من مركزية المؤسسات والتي الآن طورت لتدمج الخاصة بالأفراد. الآن هذه المخاطر عملية فيما يتعلق بالأفراد، وبالتالي ستمكن للبنوك اللي تعمل في القرض الاستهلاكي أنها تتعرف في أي لحظة لطالب القرض هل عنده ديون أو لا على مستوى بنوك أخرى. وهذا لماذا؟ لتفادي المديونية الزائدة، لأن القانون
والحفاظ على القدرة الشرائية
القدرة الشرائية بالضبط، لأن القانون صرح يعني بصريح العبارة أنه البنوك يجب أن تراعي عدم إعطاء مديونية سيروندتمون بالفرنسية للأفراد. والشيء الوحيد اللي يمكنها أنها تراعي هذه العملية هي مركزية المخاطر. الآن الآلية التقنية موجودة والآلية القانونية موجودة، فبالتالي البنوك يمكن لها أنها تشرع في منح القروض الاستهلاكية. للتذكير أنه القروض الاستهلاكية كانت عملية من قبل
نعم.
في العديد من البنوك التي كانت تمارسها قبل 2009.
نعم سيد جبر، أقصى قيمة يمكن أن يمنحها البنك للمقترض
القرض الاستهلاكي نجمو نديروا له إسقاط على القرض العقاري اللي هو معمول به حاليا. القيمة القصوى اللي يمكن أن تحددها هي متعلقة بقدرة قدرة الفرد على تسديد الدين نتاعه.
مرتبطة بالأجر
طبعا، مرتبطة بالمدخول الشهري،
المدخول الشهري
للفرد.
بمعنى تستطيع أن نصل حتى إلى 200 مليون سنتيم؟
والله إلى 200 مليون تكون أقل من ذلك حسب المردودية، لأن القانون أيضا صرح أنه لا يمكن أن تتجاوز في القرض الاستهلاكي نسبة التسديد الشهري 30% من المدخول الشهري للشخص.
نعم.
وعلى هذا يقاس حجم القرض، لأنه حتى القرض أيضا ما راحش يفوت المدة نتاعو، مدة 5 سنوات بالنسبة لبعض المنتوجات.
هذه هي
العوامل الأساسية، يعني المدة ثم الراتب الشهري اللي يعطينا القدرة على تحديد قدرة التسديد، هذا اللي يعطينا القدرة على تسديد وتحديد حجم القرض. أسعار الفائدة يرجع تحديدها إلى مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في هذا المجال. ذكر أنه القرض الاستهلاكي يعني كل البنوك عمومية أو خاصة اللي تختار أنها تنخرط فيه، فلها ذلك، ويرجع لها تحديد الشروط، مدة القرض حسب ربما نوعية المنتوج، وتحديد أيضا نسبة الفائدة المطبقة على هذا.
نعم. مواطن من مثلا من أقصى الجنوب، من طبعا راست أو من عين صالح أو من جانت، يريد أن يقتني مثلا أجهزة إلكترونية. نعرف أنه في هذه المناطق لا يوجد وكلاء للماركات الموجودة في الماركات الجزائرية أقصد. كيف يعني هو مطلوب أنه يجيب فاتورة، ونعرف أنه التجار ما يخدموش بالفاتورة، يعني كيف هنا الحل؟ ويريد أن يتحصل على قرض استهلاكي، ربما صعب المعادلة أم لا؟
لا ينام نقول لا صعبة. القانون واضح في هذا المجال. القرض الاستهلاكي حسب المشروع القرضي المشترك سالف الذكر، أنه يقدم الفاتورة الشكلية للمنتوج، ولكن يقدم أيضا معها شهادة المنتج المصنع لتثبت أن هذا المنتوج وضعي. يعني نص القرار أنه المنتج هو اللي يعطي.
البنوك تعرف المنتوجات، هناك عملية تقييد للمنتوجات الجزائرية معروفة.
القرار الوزاري أعطى حدد مجموعة من السلع المتعلقة بالقرض الاستهلاكي، هي الجزء الأول فيه السيارات والدراجات النارية، فيه الأدوات المكتبية سيرت الكمبيوتر واللوحات الإلكترونية، ذلك حدد الأجهزة الإلكترو منزلية، الهواتف الإلكترونية، الأدوات حدد أيضا الموبيلي يعني التأثيث، أدوات التأثيث، وأيضا الصناعات الجلدية والأفرشة، وفي الأخير حدد بعض مواد البناء مثل الخزف والخزف الصحي. هذه المواد يمكن اقتناؤها عن طريق القرض الاستهلاكي بشريطة أن المنتج يعطي شهادة صحنا المنتج منتوج وطني مصنع محليا، وهذه الوثيقة يجب أن ترفق في
بلفق الاستهلاكي مخفف أو بحسب كل بنك.
أكيد هو بصورة عامة القرض الاستهلاكي مقارنة بقرض استثماري، لأن الأمر يتعلق بأفراد عنده قدرة معينة على التسديد، يفترض فيه أن يكون عنده يعني مدخول شهري ثابت، تالي المخاطر تختلف عن دراسة المخاطر القروض الاستثمارية.
نعم.
دونك بالتالي أكيد أنه ملفات القرض راح تكون مخففة بصورة كبيرة مقارنة بالقروض الأخرى.
نعم سيد جبر، من هي الفئات المستهدفة للحصول على قرض استهلاكي؟ هل الفئات الموظفة أم التجار مثلا؟
هو كل من له دخل معروف، إما يكون موظف عنده دخل ثابت ربما يتطور مع مرور السنين، أو تاجر عنده مدخول دوري معروف مصرح به. الفلاح يدخل في خانة أيضا اللي عنده مدخول شهري يمكن للبنك أنه يقيس عليه ويدرس إمكانية التسديد، وبالتالي يمكن له ربما الحصول على القرض الاستهلاكي.
نعم، ننتقل إلى البنك الفلاحة والتنمية الريفية. وكذلك هذا البنك يساعد كثيرا الفلاحين ويساعد المواطنين من أجل الحصول على قروض، وكذلك يساعد على بناء اقتصاد قوي. سيد، ننتقل المحولين الصناعيين، هم يطلب اقتراض من البنك، ويقولون ليس من السهل أنك تتحصل على بنك في البدر. هل هناك إجراءات جديدة في 2016 من أجل كذلك تخفيف المعاملات؟
نعم، مشينا مباشرة للمحولين الصناعيين اللي هم جزء من المتعاملين تاع البنك. المحولين الصناعيين يشكلوا أهمية كبرى بالنسبة لبنك الفلاحة، لأنه استراتيجية البنك هي استراتيجية تعامل شمولي، تعامل مع كل فئات القطاع الفلاحي، وتعامل مع كل ما من شأنه أن يساعد على تطوير الفلاحة. احنا بالنسبة للفلاحين عندنا قروض معروفة، قرض رفيق وقرض تحدي اللي يمشي للأفراد وللمستثمرات الفلاحية، وفيه القرض الرفيق الفيدرالي، رفيق فيدراتيف، هذا اللي يمشي للمحولين الصناعيين. لماذا مشينا في هذا المجال؟ لأنه فيه فئات كبرى ربما من الفلاحين اللي عندهم احتياجات معينة، ربما ما يمكن لهمش أنهم يمشوا للبنك لطلبين القرض، لكن هذه الفلاحين مرتبطين عمليا بمجموعة من الصناعيين. بالتالي احنا وجهنا قرض فيدرالي اللي هو بدون فائدة للتذكير، مثل محولين تاع الطماطم ولا محولين العصائر، حتى المذابح تاع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، حتى في مجالات الزيتون، في مجالات كثيرة يعطى القرض للمصنع حتى نمكنه أنه يشتري المحاصيل عند الفلاحين، ويمكن له أيضا حتى يقوم بتمويل مسبق للفلاحين. مدة القرض هذه في بعض الفئات شعب عطيناها 18 شهر، فيها 18 شهر شعب أخرى 12 شهر. لماذا 18 شهر؟ لأنه ندرس العملية من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون المصنع في يسن من أمره وما يكونش عنده إشكال في التسديد. وهذه العملية إذا كان خذينا شعبة الطماطم كان لها تأثير جد إيجابي على تشجيع الفلاحين على إنتاج الطماطم.